محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد استدل القائل بوجوب الإزالة مطلقة من كلام في الدم، نقط الدم إذا كانت موجودة على الثوب أو البدن، وكل منها أقل من الدرهم البغلي. لكن لو جمعت إذا كانت أكثر من مقدار الدرهم، الكلام إذا كان متفرقة وكل منها أقل من مقدار الدرهم. وذكرنا سابقا الدليل على عدم وجوب الإزالة. أما من ذهب إلى وجوب الإزالة مطلقا سواء كان متفاحشا أم لا، استدل بدليلين ومؤيد. أما الدليلان فهما أولا صحيحة عبد الله بن أبي يعفور المتقدم، لأن موردها نقط الدم، سألوا عن نقط الدم لكن أجبنا عنها إذا كان مجتمعا، الرواية تقول إذا كان مجتمعا، فقلنا المراد مجتمع هو خبر أو حال محقق. فصحيحة ابن أبي يعفور أصل هي الدليل القول الأول وليس لهذا القول، فالاستدلال لهذا القول في غير محله. وإن كان مورد نقط الدم وقلنا سابقا هناك أن الاستثناء منقطع صحيح، لكن قامت قرينة على ذلك. فالإنصاف أن هذه الموثقة، هذه الرواية الصحيحة هي عليهم وليست لهم. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني قالوا حسنة ابن أسلم المتقدمة، حيث إن الحكم فيها معلق على مقدار الدرهم. إذا كان مقدار الدرهم، مقدار الدرهم أعم من المجتمع المتفرق، ما قال مجتمعا، قال مقدار الدرهم، سواء كان مجتمع أو متفرق، فبالإطلاق يمكن التمسك به. يقول حتى المتفرق ويكون مقدار الدرهم بالأشكال، هذا وهذا، هذه النقطة وهذا وهذا، ومقدار الدرهم أكثر، فهي مطلقة من هذه الجهة حسنة ابن مسلم. وكذا حسنة إسماعيل الجعفي أيضا فيها مقدار الدرهم، وما قالت مجتمعا أو متفرقا، مطلقة. فمعناه يجب الإزالة إذا كان مقدار الدرهم سواء كان مجتمعا أو متفرقا. جوابه واضح. ليش واضح؟ بعد الأطلاق فقيد، لأن صحيح ابن أبي يعفور قال إذا كان مجتمعا، قال مجتمعا، فإذا كان غير مجتمع لا يجب الإزالة. فالصحيح ابن أبي يعفور أخص، فتقيد هاتين الحسنتين، تقيدهما وعليه. فقانون الإطلاق والتقييد هكذا يقتضي الحال، نحمل هاتين الحسنتين على صحيحة ابن أبي يعفور إطلاق وتقييد. وإذا كان إطلاق وتقييد وين التنافي بعد؟ وبعد لا يمكن الاستدلال على وجوب الإزالة إذا كان متفرقا، بل نحمله إذا كان مجتمعا. إذن هذان الدليلان لم يكتب لهما التوفيق. أما المؤيد لوجوب الإزالة، المؤيد هو ما ذكره صاحب الجواهر، وهو استبعاد عقلي. استبعاد عقلي كيف؟ يقول كيف يعقل إذا نقط الدم مقدار الدرهم؟ طيب يجب الإزالة لا الدرهم، وعندك الدم في الثوب، كل نقطة منفصلة عن نقطة بجسم، يعني بشيء بسيط جدا، وكل نقطة أقل من الدرهم بقليل بقليل. فكيف يعقل أن هذا كله يعفى عنه الثوب بطوله وعرضه أصبح لشيء يعفى عنه ونقطة دم واحد فقط بمقدار الدرهم لا يعفى عنه؟ يقول يستبعد يعني كل ملاك الحكم الشرعي هكذا. صح الجواهر رحمه الله، وأيضا غير صح الجواهر يعني، ولم تنحصر المسألة بصح الجواهر، لكن هو أيضا ذكر هذا الشيء. فهنا نحكم بصحة الصلاة وهنا نحكم بالبطلان؟ جوابه نحن والدليل، يعني نحن، وهذا ليس أول كارورة كثرة في الإسلام، ليس أول كارورة أن كثر من هذا القبيل. يعني مثلا أنا أعطيك بعض الأحكام الشرعية، مثلا عندنا في الصوم، في الصوم يذكر الفقهاء يقول يكره أن يبل الصائم الثوب يلبسه، ولا يكره أن يجلس يقعد في الماء. نعم، يكره أن يبل ويلبسه، أما لا يجلس في الماء ويتبرد ليس مكروها. مر معنا أيضا أن بعرة الفأرة ينزح لها الماء البئر بتمادي، أما نفس الفأرة قلنا دلاء أو خمس دلاء وكذا خمس أو ثلاث ما أدري شيء 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 نعم شيء معين من النتيجة. طيب وهكذا وهكذا في كثير من الأمور، ما تدري عن الملاك ملاكات الأحكام. إذا نريد أن نحصي كثير من الموارد عندنا من هذا القبيل، ليست المسألة مسألة أنه كيف هنا وكيف هنا. مثلا المتقدمين ليش؟ يعني نحن ما نتجرأ نقول صح الجواهر قياس، نقول له رائحة القياس، نتأدب معه في رائحة القياس، نقول له شيخنا، نقول له القياس على الجواهر. مثلا مثلا المتقدمون، المتقدمون كانوا يذهبون إلى أن البئر ينجس بالملاقات ولو لم يتغير، وإن كان فيه ألف كر والنبع مستمر، لكن إذا أخذنا كر ووضعناه على جانب لا ينفع ويطهر، مع أنه كر وانقطع عنه النبع، هناك بئر ألف كر وفيه نبع مستمر وينفع. هكذا ذهب المتقدمون، نحن طبعا لم نقبل، نحن دائما إلى الطهارة، لكن أقول موجود هذه الفتوى عند المتقدمين. لذا صاحب الجواهر يقول أنه يستبعد على ربيدين، يقول ويستبعد جدا أن يكون أذكر كذا وهكذا يذكر. على كل حال فالشاهد إذا كان هناك دليل عادة لا يخذ بالاستبعادات، فيها رائحة القياس. نحن والدليل، إن دل الدليل على ذلك نخبر. ما دل؟ ما لدى الحكمة، يعني العلم والحكمة. ممكن إنسان قد يصل إلى شيء ممكن، لكن ما ندري، ما على عبري وصافا. عندك بعض الأحجار تقبل وبعض الأحجار ترجم، الحجر الأسود يتزاعم من أسعار تغبيله حجر، وعندك الجمرات ترجم، هذا حجر وهذا حجر، ما ندري من ذلك. يقول ليش شيخنا هذا حجر وهذا حجر، وصحيح هذا حجر وهذا حجر، لكن حجر عن حجر يفرق كثير. مثل هذا بني آدم، هذا إنسان وهذا إنسان، وصحيح هذا إنسان وهذا إنسان، ولكنه هذا جواهر وهذا فنك. قد يكون بعض الناس هكذا، بعض والناس، الرواية ماذا تقول سابقا إذا كان على بالكم، والناس معادن كمعادن الذهب بعض الناس جواهر فعلا جوهرة، وبعض الناس أخذ من التمك موجود هذا، وبعضهم فضة يعني متوسط. فنحن لا سيما الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية وترى هذه أحيان إنسان يبتلي بها، وين يبتلي بها؟ يبتلي بها يعني عند غير المسلمين، عند غير المسلمين يبتلي بها، هم ما يلتفتون يسألون مثلا عن يعني العلة، ليش هذا ليش وما لا تسمح له العلة، تأتي مقدمة طويلة عريضة، الأمور التعبدية كيف والتوصلية كيف، يلا يفهم أن هذا لأجل هذا وأجل لأجل هذا. يوم من الأيام كان يعلم كنت عند طبيب بروفيسور مسيحي، فسألني الطبيب معه يشتغل معه، يعني كنا عندنا شيء كذا، قال تشرب الدخان؟ قال له شو هذا شيء عالم؟ قلت له نحن الدخان ليس يعني محرم، يعني ممكن شرب التتن ليس محرم. قال ها المشروبات محرم هو ذاك، لأنها تسكن، لأنها أصبح يعلل له، أنا ساكت هو الطبيب يعلل الطبيب يقول لأن هذه إذا شربها تسكر، وإذا أسكر يسير كذا وكذا. فشاهدي هم يفهمون العلل، يعني ما يلتفت هذا تعبدي لازم تشرح له، أنا ساكت ليس بغرض، وليس الوقت وقت يعني بحث معه أيضا كان شاهد الحال. الأحكام الشرعية ليست مبنية على التحليل، وللأسف اليوم عندنا حتى المسلمين لابد له تأتي بعلة، إذا ما أتيت له بعلة ما يقبلها، وهذا للأسف. على كل حال فشاهد الحال نحن والدليل، الدليل دل على أنه إذا كان مقدار الدرهم مجتمعا فيعني أنه لا يصح، غير مجتمع ماذا نفعل؟ الدليل دل على أنه يعفى عنه وإن كان كثيرا في البدن، فليس المناط أنه هنا كذا هنا كذا. فهذا المؤيد ليس بمؤيد، كما أن الدليل ليس بدليل. أما القول الثالث التفصيل، إذا كان متفاحشا فلا يعفى عنه، إذا كان غير متفاحش إذا فعله. فليش هذا التفصيل؟ أخر ما هو دليلكم؟ أولا دليلهم هو الاستبعاد الذي تنصح الجوهر، استبعاد أنه يستبعد جدا إذا كان متفاحش لا تبطل الصلاة به، وإذا كان فقط مقدار درهم واحد من التوبة تبطل الصلاة، استبعد. لكن قلنا هذا الاستبعاد وليس بدليل. قالوا عندنا دليل آخر رواية على أنه إذا كان متفاحشا لا يعفى عنه، غير متفاحش يعفى عنه. وين هذه الرواية؟ هذه الرواية في دعائم الإسلام عن الباقر والصادق عليهما السلام، المستدرك باب 15 من أبواب النجاسات حديث 2. أنهما قالا في الدم يصيب الثوب، يغسل كما تغسل النجاسات، ورخصا يعني الإمامين ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات، سفغ من الدم من سائر النجاسات إذا رخصا، مثل دم البراغيث وأشباهه. قال فإذا تفاحش غسل، الشاهد هنا إذا تفاحش غسل، ما يفهم منه إذا ما تفاحش لا يغسل، ماذا لا يفهم منه باعتبار مفهوم الشرط ومفهوم الشرط. الجواب أولا كتاب دعائم الإسلام بطوله وعرضه مرسل أي صحيح، ويعني مؤلفه يعني هو استبصر رجل، هو استبصر ورجل محترم النعمان كذا المصر كذا، هو محترم الرجل، لكنه رواية مرسلة. وأيضا هو يعني إسماعيلي، ما يأخذ عن يعني عن باقي الأئمة عليهم السلام، ما ترى في كتاب دعاء الإسلام رواية مثلا عن الإمام زين العابدين، عن الإمام نعم عن ال عن الإمام الكاظم، عن الإمام الرضا، عن الإمام الهادي كذا، ما في شيء. اللي آخر شيء الإمام الصادق، الإمام الصادق عليه السلام، هو يظهر أنه إسماعيلي يعني، نعم استبصر، لكن استبصر إلى جهة أخرى يعني، والله العالم استبصر ناقص. أخي يوم من الأيام كان رجل دين، رجل افترك العلم، طالب علم يعني في قوم شيعي، ليش؟ قال استبصرت أنا في مصلحة الحال، ما استبصر. استبصر يعني ترك رجل العلم الديني، استبصر يقول أنا استبصرت. على كل حال مهما يكن من شيء، فهذا الرواية مرسلة، هذا الرواية مرسلة، هذا أولا. ثانيا ما معنى التفاحش؟ مجمل إلا إذا كان متفاحشا. الفقهاء اختلفوا في التفاحش، مثلا بعضهم يقول إذا كان مقدار شبر وأقل من شبر ليس متفاحش، أكثر من شبر يكون متفاحش. بعضهم يقول إذا كان في قلب الثوب منتشر شيء أدنى يسمى متفاحش. بعضهم يقول أنه يرجع إلى الأصل، ما عندهم ضابط للتفاحش في هذه الصورة. بعضهم قدره بالشبر، وبعضهم بما يفحش في القلب. أبو حنيفة قدره بربع الثوب، أبو حنيفة يقول إذا كان ربع الثوب متفاحش ولا فلا. أنصافا نحن عندنا قاعدة، حاصل هذه القاعدة أن كل لفظ لم يرد فيه بيان من الشارع تحديد يرجع فيه إلى العرف، إن حدده العرف أهلا وسهلا، وإلا يصبح مجمل، يدور أمر بين الأقل والأكثر. تأتي القواعد حينئذ، نحن على القواعد، سلم يمشي على القاعدة يرتاح دنيا وآخرة. إذا ما ورد تفسير من الشارع لتحديد التفاحش نرجع فيه للعرف، العرف إن حدده أهلا وسهلا، وإلا وحتى قالوا أكثر عرف يعني الربع أقل مقدار شبر كذا، حتى مقدار شبر هو والباقي مثلا مشكوك فيه. مثل لو فرضنا مفهوم الفاصل مجمل، ومرتك الكبيرة والصغيرة أو الكبيرة فاقد مثلا، فنرجع لأصول العملية حينئذ. فشاهد الحال أيضا يعني لم يرد بيان يعني مفهوم التفاحش إلى المجمل، فالإنصاف هذه الرواية ضعيفة السند ومجملة الدلالة أيضا، فلا يمكن الاستناد إليها في هذا المقام. الخلاصة شيخنا الجليل، شوف الخلاصة وين، الخلاصة أن مقتضى الصناعة العلمية، الصناعة العلمية تقتضي العفو. فلو فرضنا إنسان يصلي وثوبه أبيض كان، ثوب أبيض وكله فيه نقط دم، وكل نقطة منفصلة عن الأخرى بشيء بسيط، لا بشيء بسيط أقل منفصلة، وكل نقطة أقل من مقدار الدرهم، مقتضى القاعدة عندنا أنه صلاة صحيح إن شاء الله، وإن استهزن ذلك العرف خلي العرف يستهزن، ومتى العرف لم يكن مستهجنا، ودائما العرف يستهزن، فبناء عليه هذا الإنصاف، أما من أراد الاحتياط فالاحتياط حسن، إما يغسله أو يصلي بغيره، الاحتياط واضح، احتياط من أراد الاحتياط. هذا تمام الكلام في أصل الاستثناء. الآن الكلام في مقدار سعة الدرهم، الدرهم كم هو يعني تحديد السعة، الكلام هنا الآن قال الشيخ رحمه الله: وقدره الحسن ابن ابي عقيل بسعة الدينار، وابن الجنيد ابو علي رحمه الله بعقد الابهام الاعلى، سعته عقد الابهام الاعلى ابن الجنيد. اقول اعلم اولا، اعلم ان المناط هو سعة الدرهم لا وزنه، ان نقول مقدار الدرهم ليس هو الوزن، يعني نوزن الدرهم ونوزن الدم الموجود، فإذا كان الدم أقل من وزن الدرهم يرفع. لا، ليس هكذا المراد، السعة حجم ليس المراد الوزن، هذا واضح وصافا. وعندكم يعني عند الكل هذا الأمر، عند كل الأعلام المراد السعة وليس الوزن، مضافا إلى أن أصلا الوزن متعسر، وكيف يمكن الإنسان إذا قلنا الوزن كيف يمكن أن يوزن الدم الموجود على طول البدن؟ هو أصلا متعسر عليه، إيه هذا متعسر عليه، يعني أولا هو ليس هكذا، ثانيا لو فرضنا هذا كيف يعرف الإنسان؟ يتعسر عليه ذلك. فإذا كان المراد هو السعة وليس الوزن، أقول يقع الكلام في أمرين: الأمر الأول، ما المراد من الدرهم؟ أي درهم؟ ودراهم عندنا كثر كانوا، عندك درهم بغلي، درهم وافي، درهم طبري، عندك درهم في زمن عبد الملك بن مروان هذا آخر درهم استقر عليه الإسلام، أي درهم؟ هذا واحد. ثانيا، سعة الدرهم كان في خلاف، بعضهم يقول أخمص الراحة، بعضهم يقول عبد الإبهام، بعضهم يقول عبد السبابي، بعضهم يقول عبد الوسطى، أيضا في خلاف في الساعة، ما في خلاف، فمقدار الدرهم فيه خلاف، الدرهم والساعة فيه خلاف، فيقع الأمر كلام في أمرين: أولا ما المراد من الدرهم، وثانيا سعة الدرهم. أما الأمر الأول فالمشهور بين الأعلام قديما وحديثا أنه الدرهم الوافي، يسمى الدرهم الوافي الذي هو درهم وثلث، يعني درهم ست دوانيق، درهم في زمن عبد الملك الذي استقر عليه امر الدرهم، درهم وثلث يعني ست دوانيق، الثلث اثنين ايضا يعني يصبح ثمانية دوانيق. فالمراد من الدرهم الوافي هو الدرهم البغلي، ايضا هو ثمانية دوانيق ليس ستين، ثمانية، الدرهم البغلي والوافي هو ثمانية دوانيق، الدانق ثمان حبات من الشعير، الدانق وزن ثمان حبات من الشعير الوسط، والشعيرة مقدار سبع شعيرات من شعر البرذون، شعر البرذون. على كل حال هكذا كانوا في السابق يقدرون شعيرة، يعني هذه شعيرة الشعير شعيرة، وهذه سبع شعيرات من البرذون التركي بعضهم يقول أيضا. على كل حال قصير الذيل وآخر قصير الذيل، يعني كان طويل الذيل لا يسمى برذون، ما شاء الله. أنا ما عندي معنى شيخنا، نوع صحيح صحيح، ما أتفق شيخنا. وبناء عليه فالدرهم الوافي هو الدرهم وثلث، يعني ثمان دوانيق، والدانق ثمان حبات من الشعير الوسط، الدانق باعتبار، ليش هكذا؟ لأن الدرهم الذي استقر عليه أمر الإسلام هو في زمن عبد الملك بن مروان، هذا استقر عليه، لأن الدرهم اختلف بخلاف الدينار، الدينار بقي لم يختلف الدينار أبدا، اختلف الدرهم في زمن عبد الملك، عنده درهم طبري أربع دوانيق، وكان درهم بغلي وافي ثمانية، فقسمه نصفين، اثنين من ذاك الطبري، اثنين وأربعة من البغلي، فصار ستة دوانيق. فصار أمر الدرهم ستة، وزنه ستة دوانيق. الدرهم الدينار وزنه يساوي وزنه درهم وثلاث أسباع الدرهم. الدينار وزنه درهم وثلاث أسباع الدرهم. فكل عشر دنانير سبع دراهم وشيء بعدهم، سبع وشيء. في زمن الرسول الله كان غير هذه الحالة. هذا صار في زمن عبد الملك، باعتبار أنه غير الدرهم، غيره. وطبعا قيل بأمر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. صار هذا، صارت مشكلة هناك في أيامه، كان بإشارة الإمام. أي بإشارة الإمام سلام الله عليه. الوافي، نعم، هو الوافي صحيح. البغلي هو الوافي. فصار الدرهم اليوم هو ست دوانيق، هذا الذي استقر عليه أمر الإسلام. ست دوانيق. وهو مع الثلث، يعني اثنين يصبح ثمانية. فالدرهم الوافي والبغلي ثمانية دوانيق. قال المصنف الذكرى: عفي عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي وهو البغلي بإسكان الغين، وهو منسوب إلى رأس البغل. ضرب للثاني في ولايته بسكة كسروية، ضرب وزنه ثمان دوانيق. يقول الشيخ وزنه ثمانية، كبير يعني كان وزنه. والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية، يقول، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام. قبل الإسلام كسروية يقال لها، بعد الإسلام بغلية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام. والوزن بحاله، وبقي الوزن قبل الإسلام إلى زمن ملك عبد الملك. الدرهم هكذا كان، ثمان دوانيق من قبل الإسلام إلى زمنه. طبعا الدرهم الوافي والبغلي، أما إذا كان طبريا كان أربع دوانيق الطبري. قال: والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام والوزن بحاله، وجرت المعاملة مع طبرية وهي أربع دوانيق. فلما كان، يقول الشيخ الذكرى، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما، فأصبح ست دوانيق، أربعة من البغلي واثنين من ذاك الطبري، فصار ست. واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الإسلام على ست دوانيق. حسب وزنه ست دوانيق. ايه ست هم نتيجة ست، نعم ست، نصف هذا نصف هذا ست، ست الدوانيق. قال الشهيد: هذه التسمية ذكرها ابن دريد، وقيل منسوب إلى بغل، قرية بالجامعين. بغل منسوب إلى قرية، بغل يعني عبارة عن قرية بالجامعين، كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة. أخمص الراحة، يقرب سعتها من أخمص الراحة، لتقدم الدراهم على الإسلام. قال الشيخ: قلنا لا ريب، يقول الشيخ، لا ريب في تقدمها قبل الإسلام كانت كسروية، وإنما التسمية حادثة، يعني البغلي والوافي. قلنا ريب أنها كانت قبل الإسلام موجودة، إنما التسمية حادثة. قلنا لا ريب في تقدمها، وإنما التسمية حادثة. فالرجوع إلى المنقول أولى، يعني ما نقوله ابن دريد. وبالجملة فالمراد بالدرهم هو الوافي وهو البغلي أو البغلي، وهما شيء واحد، الوافي والبغلي أو البغلي شيء واحد. وقد ضبطه المصنف، يعني بغلي ضبطه المصنف وبعض الأعلام بإسكان الغين وتخفيف اللام، وضبطه جماعة من الأعلام بفتح الباء والغين المعجم البغلي وتشديد اللام. الشهيد يقول بغلي وبان يقول بغلي هكذا. أرى نحن لا يهمنا كثيرا إلا إذا كنت نادر ندر أنه كان بالإسكان كذا بالتشديد هذا شيء آخر. أما إذا لم تكن نادر ندر مثلا لا يهمنا على بغلي أو بغلي. ومما يؤيد أيضا كون الوافي والبغلي شيئا واحدا ما ذكره المحقق في المعتبر، حيث قال: والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، وسمي البغلي أيضا نسبة إلى قرية بالجامعين. الآن نسأل سؤال: ليش تقولون المراد من الدرهم، أعتبروا في الروايات الذي أقل من درهم بغل، تقولون المراد منه الدرهم الوافي والبغلي، ليش ما تقول مراد منه الدرهم في زمن عبد الملك، مع أن زمن السابقين عليهم السلام بعد زمن عبد الملك بن مروان؟ فليش ما تحمل على الشائع عندهم، والشائع كان هو درهم يعني اللي بيستقر عليه أمر الإسلام وهو ست الدوانيق، ليش حملتموه؟ ها؟ عادل الإمام زين العابدين، هذا الإمام زين سلام الله، يقال الإمام زين العابدين. أتلاحظ أنت مثلا عندك الإمام الصادق توفي سنة 142، وحتى ليس اليوم زمان الإمام الصادق، حتى لأنه قبل الإمام الباقر سلام الله عليه، طبعا هو توفي قبل عبد الملك، نعم عبد الملك قبل في 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 زمن الإمام زين العابدين كان هذا، لأن الإمام زين العابدين 93 كانت الوفاة، ها 95 هو في زمن الإمام زين العابدين كان، والإمام ما كان إمام في زمن الإمام زين العابدين، الإمام الباقر إمامته بعد والده شيخنا وعليه. أشياء آخر أرسل، لكن ما كان الروايات، يعني كان إمام في وقت من زين العابدين الإمامة كانت، وإحنا ما عندنا إمام للإمامين عرضية طولية، يعني مثلا في زمن الإمام الحسن عليه السلام هو الخليفة المطاع الإمام، مع موجود الإمام الحسن عليه السلام. على كل حال، فحينئذ ما الدليل على حمل الدراهم المذكور في النصوص على الوافي والبغلي مع اختلاف الدراهم في عصر الصادقين عليهم السلام؟ بل قلنا جماعة من الأعلام ذكروا أن البغلي ترك في زمن عبد الملك، حيث اتخذ الدراهم متوسط يعني ست دوانيق، واستقر أمر الإسلام عليه. ومن المعلوم أن زمنه زمن عبد الملك متقدم على زمن الصادقين عليهم السلام. ومن هنا بعض قال يحمل على الشائع يعني المعروف، وما كان في زمن عبد الملك يعني ست الدوانيق، ليش نحمله على ما كان ثمان دوانيق عندهم البغلي أو الوافي؟ ليش؟ وأيضا هذا وين يأتي البحث في الدين؟ أيضا الدية لما تقول ألف دينار نعم أو 10,000 درهم، صحيح؟ الدينار كم يقولون؟ الدينار كان 10 دراهم في السابق، الدينار. أما في زمن عبد الملك الدينار درهم و3 أسباع الدرهم، يعني اختلف. إذا بعضهم يحتاط كيف يعني تحسب الوزن، الوزن يوم الدينار يحسب اليوم، يقال الدينار وزنه درهم وثلاث أصبع الدرهم، يعني كل عشر دنانير، كل عشر درهم يقول سبع دنانير وشيء أدنى. اختلاف الوزن كيف تحسب؟ في خلاف الدين، بعض يقول نحسب على ما استقر عليه من الإسلام، بعض يقول نحسب ما كان في زمن، يعني بالنتيجة فيه كلام المسألة. أيضا هنا سعة الدرهم، يا درهم، درهم البغل الذي كان قبل زمن عبد الملك أو لا في زمن الإمامين الصادقين عليهم السلام، وكان في زمانهما الدرهم المعروف وهو ست دوانيق، يعني ما ضربه عبد الملك بن مروان. بالنتيجة الكلام، قالوا إنما نحمله على الدرهم الوافي البغلي، مع أنه صدر في زمن الإمامين الصادقين عليهم السلام، نحمله لأجل الإجماع. لأجل ماذا؟ الإجماع. الإجماع، وما كان الإجماع له قيمة؟ الإجماع، لا يمكن أن نستدل بالإجماع على أن المراد منه الدرهم البغلي والوافي. الإجماع مؤيد وليس دليل. كلهم عند رسول الله. إنما الكلام في البيان. أخ شيخنا نعم صادق، ما دخلنا في الحقيقة الشرعية. كنا صادقا. لا كنا. كنا. الوحي انقطع بعد الرسول. نحن ما بينا، كنا الإمام بين الأحكام شيخنا. طيب. بناء عليه في هذه الصورة. هذا واحد. ثانيا أيضا، حتى الدراهم البغلي والوافي كانت مختلفة في ذاك الزمن. ليش؟ لأن لما كانت الدراهم تضرب ما كانت آلة منضبطة، كانت آلة يدوية، يعني اليوم ماكينات حديثة، ترى اليوم الماكينة كل شيء، فالسابق كانت يدوية باليد، واليد يختلف شيئا بسيط أقل وأكثر، ليس منضبطة. حتى الدرهم الوافي درهم بغلي، درهم عن درهم وافي كان يختلف شيئا ما، وكان باليد، واليد ليس منضبطة، آلات يدوية كانت، يعني حتى هذا أيضا كان فيها خلاف في هذه الصورة. فأيضا إنصافا يعني من هذه الجهة نحن طبعا سوف نذكر الحكم، لو نقص على الأقل مثلا سوف نذكر، لكن شاهدي يحتاج إلى دليل أن المراد منه الدرهم الوافي. ليش ما تقول سعة الدرهم في زمن عبد الملك؟ ولأن الإمامين الصادقين عليهم السلام بعد عصره، ونحن نحمله في ما كان شائع في عصرهما عليهم السلام، الشائع في عصرهما هو الدرهم المتعارف كان. هذا واحد. ثانيا السعة، خلينا نشوف السعة أيضا، ما المراد من السعة؟ هل سعة الدرهم البغلي الوافي أو الدرهم في زمن عبد الملك؟ واحد. ثانيا افرض الدرهم البغلي كم سعته؟ درهم البغلي أو درهم الوافي؟ لم نرد التحديد كيف؟ أريد أن أقول اختلف الأعلام في ذلك، في بيان سعة الدرهم اختلف الأعلام. ففي كلام ابن إدريس ما يقرب سعته من أخمص الراحة، يقرب، وما قالوا أخمص الراحة، الوسط الراحة، ما قال قال يقرب من أخمص الراحة، يقرب. واحد. هذا ابن إدريس رحمه الله. وعن ابن الجنيد أن سعته كعقد الإبهام الأعلى، عقد الإبهام الأعلى من هنا العقد. طيب عقد الإبهام الأعلى هذا ابن الجنيد. ونقل المحقق في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار. سيد محسن الحكيم رحمه الله يقول أصلا سعة الخليج يعني أصغر بكثير من الدرهم سعته. يقول سيد محسن يقول أنا اطلعت يعني على دينار يعني من زمن 100 للهجرة وكذا أو 150 وكذا. يقول هو أقل بكثير من الدرهم سعته. بعضهم يقول لا سعة الدرهم هو سعة الدينار من صاحب الوسائل. النتيجة خلاف. وحدده بعضهم بعقد الوسطى مقدار هذا. وحدده آخر بعقد السبابة. القد يأتي يقول أنا عقد البنصر والخنصر مثلا. طالما ما جاء الدليل مسألة بما أنه هكذا يخلي عقد الخنصر أو البنصر مثلا. لا يوجد لا دليل لا رواية لا شيء. أصل القائل غير معروف. ممكن أنا قلت حتى في ذاك الوقت الدرهم البغلي يختلف لأنه كان الآلي يدوي لما يضرب. على كل حال بعضهم بعقد الوسطى بعض، لكن أنا لم أعرف القائل إنصافا. يعني من قال عقد الساعة والوسطى أنا لم أعرف قائله، لكن نسبة إلى البعض. وخاف في هذا الزمن يأتي شخص يقول أيضا البنصر أو الكنصر. ظلم المسألة هكذا. المعروف بين الأعلام المعروف بينهم أن تحديد ابن إدريس هو الأشهر. تحديد ابن إدريس يعني ما يقرب من أخمص الراح. يقول هذا هو الأشهر. أخي ليش هو الأشهر؟ ليش؟ قال لأن ابن إدريس شهد بذلك. وابن إدريس رجل محترم، بما أنه شهد بذلك فشهرته مقبولة. وين شهد ابن إدريس؟ وعند من شهد؟ وكيف شهد ابن إدريس؟ ولماذا شهرته مقبولة؟ خلينا نشوف. طبعا أما باقي التحديدات إنصافا ما يعني ليس لها شهادة. وابن إدريس لما شهد بأنه أخبص الشهادة على الدرهم البغلي، لكن أنا لما راجعت كلام ما رأيت ابن شهر على أنه رأى درهم، ما قال هذا درهم بغلي، فقال ابن شهر على أنه درهم البغلي. وأما باقي التحديدات إنصافا لا يوجد فيها شهادة. قال ابن إدريس في الصرائر. أنا أشوف شهادة ابن إدريس. قلنا قال ابن إدريس شهد بذلك، فلنرى شهادته. قال في السرائر بعد أن أفتى بالعفو. غدا إن شاء الله يبدو الوقت، غدا إن شاء الله نبين. الحمد لله رب العالمين.